الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، توقفنا في صفة الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام في مبحث السجود عند حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه في مسألة المجافاة، وعرفنا أن المؤلف رحمه الله ذهب إلى استحباب المجافاة عند الخرور إلى السجود استدلالا ببعض ألفاظ حديث أبي حميد الساعدي. وسبق الكلام على حديث أبي حميد الساعدي، وعرفنا أن المتأمل في ألفاظ الحديث يتبين له بيانا لا لبس فيه أن المجافاة من سنن السجود وليست من سنن الهوي على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي. وهكذا تكلمنا على ما يتعلق برفع اليدين عند السجود، وعرفنا أن الأحاديث الواردة في ذلك لا تخلو من علة، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان ينفي رفع النبي عليه الصلاة والسلام لليدين في هذا الموضع. قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: الخرور إلى السجود على اليدين. الخرور إلى السجود على اليدين، وهذا ما مشى عليه المؤلف رحمة الله عليه. يرى أن الخرور إلى السجود يكون على اليدين، وهي مسألة حصل فيها النزاع بين العلماء، وأكثر من مضى من أهل العلم يرون أن الخرور يكون على الركبتين، هذا مذهب الجمهور، مذهب أكثر من مضى من أهل العلم. وذهب بعض العلماء إلى أن الخرور يكون على اليدين كما سار عليه المؤلف في هذا الموضع، وهو مذهب الإمام مالك رحمه الله ورواية عن أحمد. فهذه المسألة حصل فيها النزاع بين العلماء قديما وحديثا، والأدلة الواردة في الجانبين أدلة معلّة لا تثبت عن الأدلة الصريحة، أدلة معلّة لا تثبت سواء في ذلك أدلة النزول على الركبتين أو أدلة النزول على اليدين. والمؤلف احتج ببعض الأدلة في مسألة الخرور على اليدين، فذكر الحديث الأول حديث عبد الله بن عمر، فقال رحمه الله: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه. عزاه لابن خزيمة والدارقطني والحاكم وغير هؤلاء. وحديث عبد الله بن عمر من الأحاديث التي تكلم فيها العلماء، وهو من رواية عبد العزيز دابردي عن عبيد الله بن عمر العمري عن نافع بن عمر، من رواية دراوردي عن عبيد الله بن عمر العمري النافع عن عبد الله بن عمر. وحديث عبد العزيز دراوردي عن عبيد الله بن عمر حديث منكر، أي أن الرواية عن عبيد الله بن عمر رواية منكرة، فلا يقبل حديثه في عبيد الله بن عمر العمري كما ذكر ذلك الحافظ النسائي. فهو مستضعف في رواية عن عبيد الله بن عمر العمري، وهذا الحديث من رواية الدارورتي عن عبيد الله بن عمر العمري. ومعلوم أن هنالك من الرواة من يستضعف في بعض مشايخه ولا يقبل حديثه في بعض مشايخه، ومن هؤلاء الدراوردي، حديثه عن عبيد الله بن عمر العمري حديث منكر، أي أن حديثه لا يقبل في شيخ عبيد الله. على أن الدراوردي رحمة الله عليه فيه نزاع كبير بين أهل العلم، فهناك من أهل العلم من قوى حديثه، وهناك من أهل العلم من ضعفه، أعني الرجل من هذا الحديث المعين، هناك من قبل حديثه وهنالك من ضعفه، وهنالك من قبل حديث الدارودي من كتابه دون حفظه. وعلى كل الذي يظهر في حاله أن حديثه من قبيل الحسن، نعم أن الدارودي حديثه من قبيل الحسن، لكن روايته عن عبيد الله العمري منكرة كما نص على ذلك الحافظ النسائي رحمة الله عليه. فهذه علة من العلل في هذا الحديث. العلة الأخرى أن طلاب وتلاميذ الدراوردي اختلفوا عليه في رفع الحديث وفي وقفه، اختلفوا عليه في رفع الحديث وفي وقفه، منهم من رواه عنه مرفوعا ومنهم من رواه عنه موقوفا. ورجح الحافظ الدارقطي رحمه الله عليه الوقف، وأن من روى عن الدراوردي موقوفا أصح ممن روى عنه مرفوعا. وهذه علة ثانية في حديث عبد الله بن عمر، وهي علة الوقف، مع أن الموقوف أيضا من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر، فلا يثبت لا الموقوف ولا المرفوع. وهنالك علة ثالثة ذكرها الحافظ البيهقي رحمة الله عليه، وهو أن الحديث المعروف ما رواه أيوب عن نافع بن عمر، الحديث سيأتي بعد ذلك، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه، وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفع فليرفعهما. فالحافظ الدارقطني رحمة الله عليه يرى أن هذا هو المحفوظ في حديث عبد الله بن عمر، هذا اللفظ، وهو رواية أيوب عن نافع عن ابن عمر. فعلى كل حديث عبد الله بن عمر الذي فيه وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه من الأحاديث المعلة عند حفاظ الحديث، وهذه ثلاث علل. وش العلة الأولى؟ عن عبيد الله بن عمر العمري وحديثه، نعم، وهو منكر في روايته عن عبيد الله بن عمر العمري. والعلة الأخرى الثانية في رفع وقفه، والحافظ الدارقطني رجح الوقف، مع أن الموقوف أيضا لا يثبت. والعلة الثالثة، نعم، عن ابن عمر أين من اليدين تسجد كما يسجد الوجه، يرى أن هذا هو المحفوظ في هذا الحديث. فعلى كل حديث عبد الله بن عمر من الأحاديث المعلة، فلا يثبت هذا الحديث. قال رحمه الله: وكان يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، وكان يأمر بذلك فيقول: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. وهذا الحديث الثاني الذي احتج به المؤلف رحمة الله عليه وهو حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة، وأيضا من رواية الدراوردي عن محمد بن عبد الله ابن الحسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، من رواية الدراوردي عن محمد بن عبد الله ابن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. والداروردي كما عرفنا كلام العلماء فيه واختلاف العلماء فيه، لكن هو في هذا الإسناد متابع، تابعه عبد الله ابن نافع في رواية عن محمد ابن عبد الله ابن حسن، تابعه عبد الله ابن نافع، لكن عبد الله بن نافع لم يذكر في الحديث وليضع يديه قبل ركبتيه، هذه الجملة ما هي موجودة في رواية عبد الله بن نافع، وعبد الله بن نافع أوثق من الدراوردي، فهذه اللفظة لا تثبت في الحديث. نعم، هذه اللفظة لا تثبت في الحديث، على أن الحديث في الأصل لا يثبت، لكن باعتبار هذه اللفظة لحصول الخلاف فيها بين الدراوردي وبين عبد الله بن نافع، فاشترك في قوله: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، اشترك بهذا المقدار. وزاد داردي هذه اللفظة: وليضع يديه قبل ركبتيه، وهذا مما شد به الداروردي وخالفه من هو أوثق منه وهو عبد الله ابن نافع، على أن أصل الحديث من الأحاديث المعلة عند حفاظ الحديث. نعم، أصل الحديث من الأحاديث المعلة عند حفاظ الحديث. ومن جملة العلل في ذلك أن الإمام البخاري رحمة الله عليه في تاريخه أعلى، نعم، تكلم على محمد بن عبد الله بن الحسن في روايته عن أبي الزناد، وأنه لا يدرى سمع منه أم لم يسمع، لا يدرى سمع منه أم لم يسمع، فالسماع مشكوك فيه، سماع محمد بن عبد الله بن الحسن من أبي الزناد مشكوك فيه، وهو لم يصرح بالتحديد، فالسماع مشكوك فيه، هذه علة من العلل. علة أخرى أن الإمام البخاري رحمة الله عليه يقول في هذا الحديث: ما يتابع عليه، لا يتابع عليه محمد ابن عبد الله ابن الحسن في روايته عن أبي الزناد. وهكذا عله بنحو هذه العلة الحافظ الترمذي أنه لا يتابع عليه، وهذه من العلل التي تعل به رواية الراوي، فإن الشخص إذا روى حديثا عن إمام مشهور لا يعرفه ثقات أصحابه فإنه لا يقبل حديثه عند حفاظ الحديث، كما ذكر الإمام مسلم رحمه الله عليه في مسألة الزهري، وأن هناك من يأتي إلى مثل الزهري الذين كثر طلابه فيأتي وينفرد عنهم بحديث ما يعرف أحد من طلاب الزهري، ما تابعوا عليه أحد، فهذا لا يقبل حفاظ الحديث وينسنكر مثل هذه الرواية، أن ينفرد الشخص عن إمام الأئمة المكثرين برواية ما يعرفها الحفاظ الثقات من طلاب ذلك الإمام، فهذا مما لا يقبل منه. وهكذا أبو الزناد فإنه من الحفاظ المكثرين، وطلابك كبار الحفاظ. أبو الزناد يروي عنه كبار الحفاظ وكبار الأئمة. فجاء هذا الرجل عبد الله بن محمد بن الحسن الذي لا يعرف بالسماع من أبي الزناد، فهو معروف أنه سمع منه، ويأتي برواية ما تابعه عليه أحد من طلاب أبي الزناد. فمثل هذا لا يقبل منه، لا يقبل منه لو كان يعرف بالرواية عن أبي الزناد، فكيف يقبل منه وهو لا يعرف بالرواية عن أبي الزناد، وجاء بشيء ما تابعه عليه أحد من الحفاظ. نعم، من الحفاظ، فإن أبي الزناد كما عرفنا له طلاب كثر، وطلابه من كبار الحفاظ الأثبات الثقات. فيأتي شخص لا يعرف بالسماع من أبي الزناد ويأتي بشيء ما تابع عليه أحد، فمثل هذا لا يقبل عند حفاظ الحديث. ولهذا الإمام البخاري رحمه الله عليه أعل ذلك بهذا الأمر، وأنه لا يتابع على هذه الرواية. وهكذا تلميذه الحافظ الترمذي أعل هذه الرواية بهذه العلة، بنحو هذه العلة. فهذا أيضا من الأحاديث التي لا تثبت في الباب، على أن لفظة وليضع يديه قبل ركبتيه وهي محل الشاهد، وش حكمها؟ من قبيل الشاذ، شد بيد داوود وخالف من هو أوثق منه، خالف عبد الله بن نافع، مع أن أصل الحديث كما عرفناه فيه ما فيه من العلل. فالأحاديث التي جاءت بالنزول على الركبتين أو بالنزول على اليدين، الأحاديث أعني الصريحة، أحاديث معلة لا تثبت لا لهؤلاء ولا لهؤلاء، هذا باعتبار الأحاديث الصريحة. أما الأحاديث التي ليست بصريحة فهناك أحاديث ليست بصريحة، كحديث البراء بن عازب الذي في الصحيحين، ونعم وهو من احتجاج بعض المتأخرين، ما هو من احتجاج المتقدمين. أنا قال البراء بن عازب كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحدنا ظهره حتى يخر النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا أو حتى يضع جبهته على الأرض. فبعضهم فهم من هذا أن انحناء الظهر يلزم منه النزول على اليدين، وليس هذا بلازم، ليس بها هذا بلازم، فإن من ينزل على ركبته لابد أن يحصل له انحناء، والذي ينزل على يديه يحصل له انحناء. أين فإن الذي ينزل على ركبتيه لا ينزل هو على إليتيه، ما ينزل على إليتيه حتى ينزل نزولا مستقيما، لو كان ينزل على إليتيه لنزل نزولا مستقيما، لكنه ينزل على ركبته لا بد له من انحناء، فالانحناء يحصل لمن نزل على يديه ولمن نزل على ركبتيه. ولا يقال النزول على اليدين أشد انحناء، لأن الحكم لم يعلق بكثرة الانحناء أو بأبلغ الانحناء، وإنما هو مجرد خبر أن أحدا كان لا يحني ظهره. فهذه الكلمة تصدق على من حنى ظهره عند نزوله على ركبتيه أو من حنى ظهره عند نزوله على يديه. فالحديث لا يدل لا على النزول على اليدين ولا يدل على النزول على الركبتين، فكل نازل على يديه أو على ركبتين لا بد أن يحصل له شيء من الانحناء، وكما قلنا الذي ينزل على ركبتيه ما ينزل على اليتيه حتى ينزل نزولا مستقيما، فلا بد له من شيء من الانحناء. فحديث البراء بن عازب نعم ليس بصريح في هذه المسألة، وهو كما قلنا من استنباط بعض المتأخرين ولا يستقيم. أما من تقدم من أهل العلم فلا أعلم من احتج به على هذه المسألة. وإذا تبين أن الأدلة الواردة في النزول على اليدين أو في النزول على الركبتين أدلة لا تثبت، بقى ما يتعلق بالآثار عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، فما جاء نعم الآثار التي جاءت عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر في مسألة النزول على اليدين لا يثبت على ما سبق، لكنه ثبت عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه النزول على الركبتين في رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، وروى أيضا من المندل في الأوسط بإسناد صحيح، فثبت هذا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومسألة النزول على الركبتين ثابتة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن نأخذ بسنتهم، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنوازل، لا سيما وأن هذا القول هو قول أكثر من سلف من أهل العلم، ويتقوى هذا القول باعتبار أنه هو النزول الطبيعي للبدن، النزول الطبيعي المعتاد، النزول الطبيعي المعتاد هو النزول على الركبتين. والأصل في أمور الصلاة أن الشخص يبقى على الأمر المعتاد وإلا يأتي بشيء غير معتاد في شيء لم يثبت به دليل، الشيء الذي لم يثبت به دليل، هل يبقى الإنسان على الأمر المعتاد الطبيعي وإلا يحدث شيئا على خلاف المعتاد؟ وش يكون الجواب؟ يبقى على الأمر المعتاد. والإنسان إذا كان قائما في غير الصلاة وأراد أن يجلس، هل يجلس على ركبتيه، هل ينزل على ركبتيه ولا ينزل على يديه في غير الصلاة إذا كان قائم وأراد أن يجلس في الحالة الطبيعية المعتادة؟ فإنه ينزل على ركبتيه ولا ينزل على يديه. فالشيء الذي لم ترد به سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمر الصلاة فالأصل البقاء على الأمور المعتادة، إنما يعني هذا هو الأصل، كما قلنا في كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة في الأشياء التي لم تثبت بها سنة قلنا يبقى الإنسان على الأمر المعتاد. ومن أجل هذا كما عرفنا لم يذكر الصحابة تلك الهيئات لبقائه على الأمر المعتاد، فما لم تثبت به سنة فالأصل البقاء على الأمر المعتاد. فهذا القول يتقوى بما ثبت عن عمر بن الخطاب، ويتقوى أيضا بأنه الهيئة الطبيعية للبدن، نعم هذه الهيئة الطبيعية للبدن، ويتقوى أيضا بأنه مذهب أكثر من مضى من أهل العلم. وعلى كل حال المسألة هي من مسائل الاجتهاد، ما هي من مواضع الإنكار، لكن الإنسان يتكلم بما عنده من العلم في مسائل العلم، وكما قلنا مرارا ينبغي التأدب في مسائل العلم، ما تبقى مسائل اختبار، تشاهد شخصا ينزل على يديه لما تنزل على يديك، ولا تشاهد شخصا ينزل على ركبتيه لما تنزل على ركبتيك، أو تشاهد شخصا يضم فتنكر عليه ضم بعد رفع الركوع، وآخر يرسل فضم عليه، ما هو من الأدب في مسائل العلم، مسائل قد اختلف فيها من مضى من أهل العلم، فالإنسان لا يتبع الهوى فيها ويأخذ بما يقرب إلى ربي سبحانه وتعالى، ولا تبقى نعم موضعا للجدل والنزاع والاختلاف في أوساط الناس. إلى هنا والحمد لله.